طائطها وأهل العلم أقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. وأيها الأحبة في الله تعالى، أهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة الرحمة في برنامجكم فتاوى الرحمة، وهذا اتصال فليتفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ محمد،
تفضل يا أخي.
أنا عندي سؤال نبي نعرفه بس يا عم الشيخ.
تفضل، بس ارفع صوتك الله يكرمك.
ماشي، عندي سؤال نبي نعرفه.
نعم تفضل.
السؤال يا عم الشيخ.
نعم.
كنت أنا يعني من قيمة 20 يوم كنت يعني ماشي يعني في مش مصلي. عرفت قبل العشرين يوم، بس بعد العشرين يوم دي الوقت الحمد لله بصلي.
تمام.
عرفت قوم عملت فيها ذنوب قبل العشرين يوم دي.
نعم.
حتى مع زوجتي.
حتى مع زوجتك؟ مع زوجتك؟
ايه.
ماشي.
حتى يعني ما عرفتش الا الوقت فيه حاجات حرام انا عملتها.
على كل حال انا احرض نفسي واياك على التوبة إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وبحمده قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الله تعالى مناط الفلاح في التوبة إليه والعودة إليه، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فإذا أقلعت عن الذنب وندمت على فعله وعزمت على عدم العودة إليه، فالله سيقبلك، حيث إن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له. فكل ذنب أنت تلبست به وصدقت في توبتك يقبلك الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان هذا الأمر من حقوق العباد، فلا بد من رد حقوق العباد إلى العباد أو أن يسامحوك فيه، والله أعلم. نعم تفضل. نعم. وهذا سائل بارك الله فيك في الرسائل القصيرة يقول نعم اتصال تفضل. اتصال تفضل.
الو
تفضل.
الو.
نعم تفضل يا اختاه.
ازيك حضرة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
حضرتك جمعية رجال الاعمال.
نعم.
الشغل فيها حرام ام حلال؟
اي عمل يا اختاه؟ ماذا تعملين؟
منسقة.
منسقة. ما دمت يا اختاه ترتدي ملابسك الشرعية من جلباب وخمار ونقاب وكفوف، يعني ليس هناك خلوة بينك وبين رجل، فلا بأس بذلك. أما إذا كان هناك قروض من البنوك في هذه الأشياء في هذا العمل، فلا شك أن القروض البنكية يترتب عليها فائدة، والفوائد من الربا كما تعلمين. وبناء على ما تقدم يا أختاه، فنسأل الله أن يرزقك بزوج صالح يتسبب في إقعادك في البيت، من باب قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإن كان من ضرورة في العمل، وإن كان هناك للعمل ضرورة، فلا بأس بالضوابط الشرعية المعتبرة. أي نعم. تفضل يا أم سلمة.
السلام
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يجزيك خير يا شيخ يا رب. الحقيقه بس كان عندي كام سؤال كده لفضيله حضرتك. كنت عايزه اسال، هو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يفيد اجر المراه في اثناء الرضاعه وتربيه طفلها؟
اكل المراه؟ اكل؟
لا، في شان المراه يعني في تربيه اولادها والرضاعه.
ايوه، يعني بارك الله فيكي، الاصل ان ترضع المراه اولادها. اين؟ فإذا أراد الأب أن يستأجر مرضعة لولده فله ذلك، بارك الله فيك، والأم أولى. أي نعم. تفضل يا أم تبارك.
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. تفضل. تفضل.
شيخنا السؤال، الله يبارك فيك.
هات.
أنا أشتغل بجوال المقاولات.
ها؟
أشتغل بجوال المقاولات الإعمار.
يا اخي صوتك مش واضح، الله يرضى عنك.
في مجال الاعمار المقاولات شيخنا.
اعمار المقاولات؟
نعم، انا يعني تعرف التقدم على وزاره على شغل ما يطلبون الشغل اذا ما يكون به نسبه، يعني نعطيهم جزء من المال، حرام ولا حلال؟
انا ما فهمت شيء. سؤالك ايه يا اخي؟
اتهمتنا شيخنا.
تفضل.
انا اشتغل مجال المقاولات.
عشت ايه؟
اشتغل مقاولات بناء ترميم.
بتشتغل في المقاولات؟
نعم نعم.
ايوه، ايه سؤالك بقى؟
سؤال اقدم اللجنه يطلبوا من عندي مبلغ من المال، فحرام ولا حلال؟
عندك اذا كان هناك رجل ويقوم ببناء العمارات والبيوتات للناس وفي نهايه العمل ياخذ الاجره، ما في ذلك بأس البتة على قدر ما سمعت. أين؟ تفضل يا أم سلمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أنا اللي كنت بكلم حضرتك بس والخط اتقطع.
هات يا أختاه.
بقيت السؤال، إن هو فعلا ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن هذا، يعني إن المرأة وهي بترضع طفلها ليها بكل مصة حسنة؟
لا، لم أقف على حديث يقول بهذا. ولكن لا ريب أنها مأجورة ومثابة. لا ريب أن الأم التي ترضع أولادها ذكورا كانوا أو إناثا هي مثابة ومأجورة. أما ما تفضلت به فلم أقف عليه البتة. نعم نعم يا أختي. اتصال، تفضل. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمد.
هل إذا كان الثوب فيها شيء من العطور لا يتوجب فيها كحول؟
يا اخي محمد ارفع صوتك، بارك الله فيك. تفضل.
قلت العطور هذه اللي تتورد لنا من الخارج تكون مكتوب عليها الكحول، تكون موجود فيه الكحول ياتينا من الخارج؟
يا اخي الكريم، اذا كان العطور يوجد فيه كحول ونسبة الزيوت اعلى من الكحول فهذا لا حرج فيه ان شاء الله، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. وإن كانت نسبة الكحول أعلى من الزيوت وتطيبت بذلك فلا بأس، لكن المتاجرة فيه تكون جائزة إذا غلبت نسبة الزيوت على الكحول، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
تفضل.
الله يبارك لك يا شيخنا.
تفضل.
يا شيخنا إن شاء الله أنا تاجر قطع غيار سيارات.
نعم.
وجاني اخ قال لي ان انت حد سرق منك مبلغ او بضاعه من المخزن.
نعم.
والمبلغ دوت يعني مبلغ كذا.
مبلغ ايه؟
معين. وقال ان الاخ اللي بلغه ده ان هو تاب، الشخص اللي سرق ده تاب.
ايوه.
تاب.
ايوه.
وهو هيجي في شهر 10 يعطيني ايه؟ المبلغ.
تمام.
اتفضل،
ما سؤالك؟
او المبلغ بتاعي.
كويس، ما سؤالك؟
وجي الاخ في شهر 1 في شهر 10 دوت، وجي في شهر 10 ما قاليش لا اسم الراجل ولا الراجل جاب لي المبلغ.
تمام.
وفي ثانيه بعض اهل العلم قال لك ان الشخص اللي بلغك ده المفروض يجهر لك بالاخ اللي هو مد ايده على المال ده.
تمام.
فهو لغايه اللحظه دي لا راضي يقول لي الشخص نفسه معايا ولا الشخص نفسه جاب لي المبلغ.
نعم.
فاسالك بالله ان انت على الهوا تبلغ الشخص اللي هو بلغني ان الراجل ده سرق مني وتاب، هل يحق لي دلوقتي ان الراجل ده ما سددليش المبلغ، هل هو يبلغني اسمه ولا ماذا يفعل؟
يا أخي الحبيب، يا من تعلم من سرق هذا الرجل، عليك أن تذهب إليه وأن ترغبه في التوبة النصوح إلى الله تعالى ليرد الحق إلى أرباب الحق، وإن أبى أن يأتي لظرف أو ما كان على شاكلة ذلك فأعلم صاحب المال باسمه حتى يراجعه في سر وستر ويعينه على رد الحق، وذلك ترجمة لقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. نعم اتصال. تفضلي يا أم محمود.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أنا حضرتك كنت بتكلم دلوقتي والخط قطع.
تفضلي.
بالنسبة لحضرتك رجال أعمال، هي الشغل فيها يعني بالملابس الشرعية، تعطي غسالات وثلاجات وقروض حضرتك، فهل الشغل فيها يعني أنا مش عارفة إذا كان حرام أم حلال؟
يا أم محمود،
وإذا كان حرام ممكن أنا يعني المبلغ كل اللي أنا أقبضه من الجمعية دي رجال أعمال يعني أخذ نصه ووزع نصه للفقراء والغلابة يعني؟
يا أم محمود، ما طبيعة عملك يا أختاه؟
منسقة يعني تكتب القروض التي توزعها على الناس.
طيب يا أختي، ما أنت عارفة أن القروض دي أنا باخد 10,000 بردها 11,000، وأنت تعلمين أن ذلك ربا، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنت بذلك يا أختي تكون متعاونة على الإثم والعدوان، فنسأل الله أن يعافينا وإياك من ذلك، والله أعلم. نعم. تفضل يا أخي محمد. تفضل. طيب بارك الله فيك. هذا سائل من في الرسائل القصيرة يقول: ما حكم الأم التي لا توقظ ابنها العائد من العمل للصلاة شفقة به؟ يا إخوان، الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فعلى هذه الأم أن توقظ ولدها لصلاة الفجر في جماعة، ولا بأس أن يأتي بعد الصلاة وينام، فإن قمة الشفقة وقمة الرحمة في إيقاظ الأم لأولادها لحضور الصلاة في جماعة، هذه قمة الرحمة وقمة الشفقة، فتكون متعاونة معهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. نعم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا مولانا، المفروض إن شاء الله لو ربنا يسر لي طلع الحج السنة دي، فبسأل عن الدورة الشهرية.
نعم.
أنا باخد لها موانع.
نعم.
بس لو نزلت هناك حكمها أعمل إيه؟
الجواب: لا حرج للمرأة المسلمة أن تأخذ مانعا لإنزال الدورة الشهرية وهي متوجهة إلى العمرة أو إلى حج بيت الله الحرام، هذا أولا. وثانيا، لو قدر الله أن تنزل الدورة فعلى المرأة أن تغتسل وتحرم في ميقاتها وتقول: لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، عمرة وحجة، نعم، أو لبيك اللهم حجة. يعني إذا حاضت المرأة فإن حيضها لا يمنعها من الإحرام في الميقات، إلا أنها إذا أحرمت ولبت ووصلت مكة المكرمة فلن تطوف بالبيت حتى تنقطع الدورة وتغتسل وتبدأ الطواف. فإذا وصل يوم منى وهو الثامن من ذي الحجة، نعم، وهي لما ينقطع حيضها فهي ستذهب إلى منى، بارك الله فيك، وتكون قارنة، وتكون أي تدخل الحج على العمرة، فتكون بذلك قارنة، والله أعلم. نعم. تفضل يا اخي صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يشرف باك طيبك الله وعسلك وعطرك.
حياكم اياك.
وعطى الله في عمرك.
انا وانت على الطاعه والسمعين.
صالح منظور من السير ورمياط.
حياكم اياك.
عشان سؤال لحضرتك، سؤالين لحضرتك.
تفضل.
السؤال الاول، لما سيدنا ادم ارتكب خطيئته كان ناسيا ام سهوا؟ السؤال الثاني، ينفع اصلي بصلاه الفرض بقول اعوذ برب الناس قبل البقره مثلا؟
قبل ايه؟
قبل صوت البقره.
هو لا باس بذلك. وانت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل وكان خلفه الصحابي الجليل وقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فالشاهد من كلامي أنه قدم النساء على آل عمران، مع أن آل عمران مقدمة على النساء. وبين العلماء أن التنكيس يكون في الصورة الواحدة، بمعنى مثلا أنا أقول إيه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي. وفي الركعة الثانية أقول إيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالعلماء قالوا أن هذا هو التنكيس الذي يكون في صورة واحدة وليس في الصور، والله المستعان. تفضل يا ام سلم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ربنا يجزيك خير يا شيخ.
يجزيك.
كان عندي بس سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل ارفعي صوتك.
بالنسبه للغيبه والنميمه يا شيخ، كيفيه التوبه من الغيبه والنميمه؟ يعني مثلا لو حد كان بيغتاب حد ومش ومالوش اتصال بيه دلوقتي.
الجواب، الغيبه كبيره من الكبائر، قال الله جل وعلا عنها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة كما ورد على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما يكره، قال: إن كان فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. والتوبة منها أن تستغفر الله تعالى لنفسك ولمن ذكرته بسوء وتذكره بخير في المكان الذي ذكرته فيه بسوء، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما النميمة فكبيرة من الكبائر أيضا، قال الله تعالى عنها: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. والله تعالى قال: ويل لكل همزة لمزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يقلع عن مثل هذه الكبيرة ويندم على فعلها ويعزم على عدم العودة إليها، وأن يستغفر الله تعالى لنفسه ولمن ذكره بسوء ويذكره بخير في المكان الذي ذكره فيه بسوء، وإن كان قد تسبب في الوقوع بينه وبين أحد فعليه أن يؤلف بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. نعم، اتصال. تفضل. تفضل يا أبا عمر.
أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
السؤال، أنا في الحقيقة عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ، الله يجزاك الله عنا خير. الله يبارك فيك. أول سؤال، اني عندي ما شاء الله عندي 4 اولاد، عققت عن واحد رب وإياك كده، عققت عن واحد فقط فيهم، واريد ان اعق عن الثلاثه الاخرين واعق عن الرابع معهم وانا والحجه بالمره، يعني نعق عن الجميع. فما هو المستحق؟ يعني يستحق عن كل واحد خروف، ولا يجزئ عن كل خروف، ولا لابد من كل واحد اثنين، ولا ايه الوضع؟ ده السؤال الاول. السؤال، استاذن حضرتك، استاذن حضرتك، السؤال الثاني، السؤال الثاني، اني رجل مدين وسافرت الى السعوديه للسداد، هل يجوز لي الحج والعمره وعمل العقيقه اولا، ام يجب تاجيل ذلك الى بعد نهايه سداد الدين؟
انت بتقول انت حجيت الفريضه؟
حجيت الفريضه عام 2005.
طيب، الجواب بارك الله فيك عن الذكر شاتان، يعني كل ولد عليه عقيقة شاتين والأنثى شاه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إذا كنت لست قادر أن تذبح على الذكر شاه شاتين فمن الممكن أن يجزي شاه واحدة لعدم المقدرة. طيب، وأما بالنسبة للدين فإن سداد الدين مقدم على كل شيء حتى على حج الفريضة، حتى لأن الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، والمديون لا يستطيع للحج سبيلا، فإن سداد الدين مقدم على العقيقة وعلى الأضحية وعلى العمرة وعلى الحج وما شاكل ذلك. أين الله أعلم في هذا. نعم، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ حضرتك، أنا في المدرسة ماشي يعني، والمدرسة اللي أنا فيها ديت يعني فيها بنات بيشوف شعرهم وبتاع، والوقت والبنات دي معايا في نفس الفصل، يعني خلي نظري راح عليهم، يبقى ده حرام ولا حلال يا شيخ؟
أنت في المرحلة الثانوية؟
في الثانوية.
طيب إيه المشكلة ما تنقل مدرسة بنين بحت؟ يعني لا يوجد فيها مشتركة، يعني أنقل إلى مدرسة بنين، المدرسة الثانوية للبنين بالمكان الفلان، خلص الموضوع.
المدرسة اللي أنا فيها ما فيهاش غير بنات وصبيان بس، ما فيش المدرسة اللي فيها صبيان بس بعيدة عني.
يا أخي نرجو الله أن يعينك حتى لا تفتن في دينك، فإن الشاب في المرحلة الثانوية في مرحلة حرجة، وهو شاب عنده 17-16 سنة، فيكون الأمر شديد عليه. فأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن تنقل إلى مدرسة ثانوية بنين فقط حتى لا تعرض نفسك للفتنة، وأسأل الله أن يحفظنا وإياك والسامعين والله أعلم. تفضل يا رهاب.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول حاجة أنا هطلب بس من حضرتك يا فضيلة الشيخ أنك بجد تدعي لي وتدعي لكل البنات المسلمين، ربنا يسترنا ويهدينا يا رب بجد.
أسأل الله لي ولكنا ولأبنات المسلمين الستر والعفاف والاستقامة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
يا رب آمين يا رب العالمين.
نعم.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا ماما وبابا كانوا منفصلين ماشي، فانا امبارح سمعت فضيله الشيخ كان يعني سمعت فتوى بتقول ايه ان ما فيش حاجه اسمها ان يعني طلاق نيه وان الطلاق بالنوايا والكلام ده ماشي. فكان ماما بابا كان مطلق ماما مرتين منفصلتين، من ضمنهم مره قال لها لو خرجت من باب البيت، كانت هي عايزه تروح تزور اهلها، فقال لها لو خرجت من باب البيت انت هتبقي طالق ماشي. فبعد كده يعني بعدها خلاص اعتبرت طلقه يعني، وخلاص يعني بعدوا عن بعض يعني والكلام ده. فبعد كده بعديها بقى مره المره الثالثه كنت انا قاعده وجي يعني حصل يعني مشكله ما بينهم وكده، وقالوا ايه، قال لها انت بصي انت طالق، قال لها انت طالق بالثلاثه بس. فبعدين برضو ايه انفصلوا عن بعض.
يا اختاه،
كل مره بيتطلقوا
يا اختاه. لا أستطيع أن أفصل في الأمر إلا إذا سمعت من والدك. أين؟ لا بد أن أسمع من أبيك. تفضل يا أم شروق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا فضيلتي.
وفيك يا أختاه.
من فضل حضرتك قلت إن العقيقة الولد شاهين اثنين يعني والبنت واحدة. هل ليهم سن معين ولا أنا ممكن أعقب أي سن زي الأضحية؟
الجواب
في سؤال تاني.
اشترط بعض أهل العلم أن يكون الضأن 6 أشهر ودخل في السابع، والماعز أتم 1 سنة ودخل في الثانية، نعم، والبقر 2 سنين ودخل في الثالثة. هذا فيما يتعلق بالهدي والأضاحي بالنسبة للبقر والناق. على كل حال، وبعض أهل العلم لم يشترط هذا، وعليك أن تحتاطي أختي وتأخذي بهذه الشروط والله أعلم. نعم.
طب عندي سؤال تاني. بالنسبة لو واحد بيبيع الحاجات اللي بتتذبح في الأضحية وهي مش كثرة وما بيقولش للناس، بيقول اللي بيسأل بقول له، هل هذا جائز؟
بيبيع ايه يعني؟
بيبيع العجل والخرفان والجدج والحاجات دي بس ما بيقولش سنها، هي ما بتبقاش كثرة.
لا، على من أراد أن يشتري أن يسأل، ولا يشتري إلا ممن يثق بدينه، حتى إذا قال له الخروف هذا 7 شهور يبقى 7 شهور، فلا يشتري إلا لمن يثق بدينه أو يأتي بأحد أهل الخبرة ليشتري له، فيفتح فاه الشاة أو الخروف فيتعرف على عمره من خلال أسنانه إذا كان من أهل الخبرة يا أختاه، والله أعلم. نعم هذا اتصال، تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شيخ بدي أسأل، مين أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ في كمان سؤال، الدواء إذا كان في نسبة 5% كحول يجوز أم لا يجوز؟
إذا كان إيه؟
إذا كان نسبة 5% كحول يجوز أم لا يجوز؟
لا بأس يا أخي، لا بأس إن شاء الله. أنا والفقير الصابر،
السؤال الأول،
العلماء قالوا أنه أفضل، وبعض أهل العلم قالوا الغني الشاكر أفضل من وجه آخر. أي نعم تفضل يا أخي. تفضل يا أم حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، بارك الله فيك
وفيك.
دلوقتي لو أنا مثلا بشتكي من أولادي أنهم بيعقوني لأخواتي أو لشيخ أو كده، هل كده تعتبر غيبة نميمة؟
إذا كنت تقصدين أن تسأليهم عن الحل، أي كيف أتعامل معهم لأرتقي بهم إلى الله وآخذ بأيديهم إلى الجنة، الذي يظهر أن هذا لا يعد غيبة، ومع ذلك فإني أقول لك، قولي لهم: هب لو أن غلاما أو طفلا أو شابا أو بنتا فعلت كذا، فكيف تتصرف الأم معها وكيف ترتقي بها إلى الله جل وعلا دون ذكر أسماء، والله أعلم. نعم
بارك الله فيك
وفيك. تفضل يا عبد اللطيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفرته. حياك الله.
أطلب منك الدعاء.
هات
يا شيخ، سمعت في بعض قناة شيعية يقول سماحتهم سمحه الله أن شيخ ابن تيمية قال أن يزيد ادعى أن يزيد هو النبي.
ان ايه؟
ادعى ابن تيمية انه ان يزيد ادعى انه هو النبي. فهمت؟
يزيد هو النبي؟
ايه.
هذا كلام باطل، وانت تعلم ان اخر نبي، ان اخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. اي نعم، رسول الله وخاتم النبيين، كذا قال رب العالمين، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ومن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم يكفر، نسأل الله السلامة والنجاة. نعم تفضل يا أم سلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك خير يا شيخ.
ويجزيك.
كنت عايزة أسأل بس كيفية الدعاء، يعني الـ 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 الأذكار، لما مثلا الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار الواردة، لا سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحاجات دي دايما نسمع إن يقولك الذكر يبقى باللسان والقلب، فازاي أحقق الحالة دي؟
هو الإنسان لما يقول سبحان الله يستحضر أن هذا تنزيه الله تعالى عن كل نقص، والحمد لله، يعني أي أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولذلك نحن نحمده لأنه أهلا لكل حمد. والله أكبر، ليس هناك أكبر من الله تبارك وتعالى، ولا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. فحينما أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستحضر هذه المعاني، فباستحضارها يعني أتعرف على عظمة الله عز وجل، وبالتالي سيكون القلب موصولا بالله تبارك وتعالى. أين فتكون بهذا، يعني ذكرت باللسان وبالجنان وهو القلب، وأما الجوارح هي ذكر الجوارح لله، أن تتلبس بالواجبات والمستحبات، وأن تكف عن المحرمات والمكروهات بالحب التام والذل التام لله تبارك وتعالى. فإن تيسر لك ذلك فتكون قد ذكرت الله باللسان والجنان والجوارح، والله أعلم. نعم تفضلي يا ام رحمه.
السلام عليكم استاذ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بس بقول لحضرتك انا زوجي انا ربنا اداني
ارفعي صوتك يا ام رحمه.
ربنا اداني رحمه وتوفت بعد فتره يعني وكده. وحصل عندي ظروف والدكتور قال لي لازم طفل انابيب وكده. فزوجي بيقول لي لا انا ما عملش طفل انابيب انا هتزوج. فانا مش عارفه اعمل ايه وهو اساسا ظروفه تعبانه.
انا ادلك على خير على افضل من الانابيب. ادلك على واحد اياك نعبد واياك نستعين. استعيني بالله. اثنين عليك ان تكثري من الاستغفار انت والزوج، لقول الله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بعدها ايه؟ ويمددكم باموال وبنين. طب وادلك على ان تشربي من زمزم بنيه ان يرزقك الله الولد الصالح وزوجك نفس الترتيب. فماء زمزم لما شرب له او كما قال عليه الصلاه والسلام. وادلك على اخراج صدقه كبيره بنيه ان يمن الله عليك بالولد. ان فعلت فاني طامع في الله ان يتفضل عليك بالولد باذنه تعالى. نعم تفضل. تفضل يا ام خالد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
ما حكم يا شيخ من يعمل عمره واثناء العمره يتكلم في الهاتف؟ فهل هذه العمره كده يعني صحيحه ولا كده فيها حاجه؟
يجوز ولكني لا انصح بذلك، لان المحرم من الميقات متلبس بالتلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. نعم، والمتلبس بالطواف حول البيت يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويقرا ما تيسر من القران ويدعو، الا انه بين الركن اليماني والحجر الاسود سيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. المتلبس بالسعي بين الصفا والمروه يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويقرا ما تيسر من القران ويدعو، فليس عنده وقت ان يستخدم الجوال المحمول الموبايل، ليس عنده وقت كما يفعل بعض المعتمرين ذلك. يا اخوان كفوا عن هذه الاشياء وانشغلوا بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن عند تلبسكم بالعمرة والحج. لكن إذا حدث أنه اتصل بأحد وهو يطوف أو هو يسعى هل يبطل ذلك عمرته؟ الجواب لا، فإن عمرته صحيحة ما دامت تامت الشروط والأركان والواجبات، والله أعلم، إلا أنه خالف الأولى، والله أعلم. تفضل يا أستاذ عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
اقول لك يا شيخ بنحول فلوس من ليبيا وناخد على فرق فلوس مثلا، فالتحويل ده الفلوس بناخدها حلال ولا حرام؟
يعني انت
يعني بنحول جنيه مصر مقابل جنيه ليبيا ب 4 جنيه وربع، احنا بناخد الربع ونحول على 4 جنيه مقابل تحويلنا ودفع مصاريف في البنك والبريد البوست.
يعني انت بتحمل المال وتروح توديه ولا بترسله في البنك؟
أنا قاعد في ليبيا وأخويا قاعد في مصر، هو بيحول وأنا ببعت مثلا الاسم والمبلغ يتبعت على أي محافظة عندنا في مصر وبناخد إيجار على الفلوس دي. الإيجار دي حرام ولا حلال؟ وبتتبقى فلوس مرات يعني تتبقى 100 200 300 وناخدهم بعد فترة.
يا أخي الكريم هذا كلام اللي تفضلت فيه لا ينبغي. أما إذا كنت تحمل الأموال كأمانة وتذهب توصلها إلى أصحابها يدا بيد وتأخذ يعني أجرتك ومواصلاتك فالذي يظهر أن هذا لا حرج. أما ما سألت عنه فلا تفعله، أما ما سألت عنه فلا تفعله لأن فيه مخالفة. بارك الله فيك، يبقى مبلغ من المال ثم تأخذه فيما بعد وكذا، هذا أمر فيه مخالفة فلا تفعله، جزاك الله خيرا. نعم تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله إن شاء الله في سفر للحج.
اللهم تقبل.
اللهم امين يا رب. فكنت عايز اعرف كل المطلوب بالنسبه للبلد قبل السفر المفروض يتعمل ايه بالظبط؟ يعني بعد عقد النيه يعمل ايه مع اولاده؟ يعمل ايه على تليفونه؟ يعمل ايه في اللي عليه كله؟
عليك اولا ان تسد ديونك جميعا قبل الذهاب الى الحج، لان سداد الدين اولى من الحج. وثانيا عليك أن تكتب وصية شرعية بما عليك ولما لك، وثالثا عليك أن تصل من أرحامك ما استطعت منهم، ورابعا عليك أن تكون يعني نفقة حجك وعمرتك من حلال. أي نعم. وعليك أن تلتزم بآداب السفر، ونسأل الله أن يحسن من أخلاقنا وأخلاق المسلمين في الحجة في الحج والعمرة وفي كل الأوقات، والله المستعان. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
ألو.
تفضلي يا محمد.
لو سمحت عندي سؤال في الميراث. أنا أبوي توفى من لي سنوات، يعني سنة 80. أبوي متوفي من سنة 80.
الله يرحمه. تفضلي.
امين يا رب العالمين. وبعدين بالنسبه للميراث يعني تقسم على اساس الورق في الاوراق بس، يعني ما خداش كل واحد نصيبه، قعد فتره. وبعد ذلك اخذوا الاخوه اخوتي يعني اخذوه حاجات العينيه، يعني البيت المزرعه. أيوة. كلها. وانا واحنا يعني زوج اخوه وام واربعه اولاد.
ترك ايه يا اختي؟
ترك بيت.
لا ترك في المدينة. ايه الرجال اللي الناس اللي تركهم ايه وايه؟
اربعة اخوة.
رجال؟
رجال. ايه
اربعة رجال.
وبنتين والوالدة.
وبنتين والوالدة.
ايوه. وبعدين لما تقسمت الميراث يعني على اساس يعني صحيح، يعني فترة 80، لكن ما خداش كل واحد يعني حاجة عينية، بعد فترة اخدوه اخوتي بس. خذوا المنزل، مثلا واحد خذ المنزل والثاني خذ اللي في الريف
يا أختي.
المزرعة.
يا أختي.
نعم.
أبوك اللي مات ليه أب وأم ولا عايشين؟
لا لا الله يرحمهم. لا لا
طيب.
متوفين من فترة.
يا أختي.
نعم.
الزوجة تأخذ الثمن اللي هي أمك.
لا معلش سامحني يا شيخ، مازال سؤالي هنا. السؤال إن أنا لما أخوتي خذوا الواحد خذ البيت والثاني خذ البيت الثاني، وعلى اساس بيعطونا احنا البنات، لكن ما اعطوناش في الفتره هذيك، يعني من فتره 80 ما اعطوناش. اعطونا توا يعني.
طيب انا اجيبك ان شاء الله اجيبك. الزوجه هتاخد الثمن، والاولاد لكل راجل كومين والبنت كوم واحد، يعني للذكر مثل حظ الانثيين. دي اولا. طب وثانيا، الاب مات سنه 80 فقسموا الميراث، وبعض الأشياء لم تقسم مثل البيوتات، مثلا عنده بيتين على سبيل المثال، فمن سنة 80 ل 2009 من 29 سنة ما زال لم يقسم بعض الأشياء، فهل تحسب بثمن اليوم أم بثمن اليوم الذي مات فيه الأب؟ إذا كان البنات قالوا إحنا بعنا لكم نصبنا وأنتم مديونين فيه، فسيكون هذا بثمن اليوم الذي مات فيه الأب عند تقسيم الميراث. وإذا كانت هذه البيوتات تركت مع الرجال وقالوا الآن نحن نريد بقية حقنا، فتقوم البيوتات بثمن اليوم وليس بثمن وليس عند ميراث عند تقسيم الميراث سنة 80. وأرجو أن يكون الكلام واضحا، والله أعلم. نعم. تفضلي يا أخت رقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. لو سمحت حضرتك، معايا ولد يعني تعبني شوية، بس طلب مني فلوس فاديته الفلوس، وبعدين قال لي لا أنا عايز تاني، فحلفت له بالله يمكن حوالي 3-4 مرات والله يا ابني ما معايا، فبرضه مصر يقول لي لا هاتي، فآخر ما زهقت قلت له طب يا أخي والكنيسة بتاع النصارى أنا ما معايا، وبعدين
قلت له إيه؟
والكنيسة بتاعة النصارى أنا ما معايا. فالكلمة دي مضايقاني قوي، هل أنا عليا ذنب؟
وهل أنت فعلا ما معكيش ولا بتكذبي؟
لا والله ما كان معي.
طيب أنت حلفت بالله وكان ينبغي أن تكفي بعد ذلك، أما وأنك قلت هذه القولة فقولي لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن الترمذي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما وأنك قد قلت هذا فكفري عما تلبست به بقولك لا إله إلا الله، فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. فإذا أنت عليك أن تقول لا إله إلا الله ولا تعودي بعد ذلك إلى الحلف بغير الله تعالى حتى ولو كان بالكعبة أو بالنبي، والله المستعان. تفضل يا أستاذ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
نحبكم في الله وشيء والله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
كان في سؤال بس بالنسبة لموضوع دارج جدا اللي هو موضوع شراء العربيات بالقسط من البنوك. هل لو البنك اشترى العربية من المعرض وأنا اشتريتها من البنك، هل ده حلال ولا حرام؟
اشتريتها من البنك تقسيط؟
اشتريتها من البنك تقسيط.
الجواب هذا لا يجوز، لأنك إذا تخلفت شهرين أو ثلاثة عن الدفع فالبنك سيزيد عليك المبلغ. أيوة، وحينئذ تكونوا قد وقعتم في الربا.
طب سؤال تاني معلش.
فضل.
أخ موجود معاه مبلغ من المال، يعني كان مخصص جزء أنه يشتري بيه شقة، وهو تزوج في بيت في منزل زوجته يعني. هل يبقى فرض هنا عليه أنه هو يطلع بالمبلغ ده الحج السنة دي، ولا ممكن يأجله لغاية لما يجيب شقة والباقي يطلع بيه الحج؟
إذا كان ليس عليه ديون وهو ساكن ومستقر والمبلغ الذي معه يكفي الذهاب إلى الحج ويكفي نفقة الزوجة في غيبته، فينبغي أن يحج والله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحج واجب على الفور وليس على التراخي، على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. نعم، فضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
فضل يا أختي.
السؤال الأول حضرتك، أما باجي أقيم الليل يعني أصلي فبمسك المصحف لقراءة يعني صور كبيرة.
جائز جائز.
فطب لما أجي أركع بيبقى في إيدي، وما جاي أسجد هل يجوز أن أنا أضعه على الأرض؟
لا حرج أن تضعيه على الأرض، وإن كان على يمينك كرسي فيكون ذلك من باب أولى من باب تعظيم المصحف، أي تعظيم كلام الله عز وجل. نعم، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ أبو بكر.
تفضلي.
أنا باجي أصلي بصلي الأربع يعني الفرض اللي هو الأربع ركعات بركعتين أولانيين بصورتين قصيرين من أي صورة حافظها يعني، والركعتين التانيين ما بصليش فيهم. فالوقت حالا لسه بس ابني بيقول لي أنا بصلي الأربع ركعات بأربع صور.
الجواب أنت أصبت السنة يا أم محمد. فإن قراءة ما تيسر من القرآن عقيب الفاتحة في الركعتين الأوليين، أما الثالثة والرابعة فليس فيهما إلا الفاتحة فقط. لكن في صلاة الظهر أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الثالثة والرابعة، وقد ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري. أما في السنة يا أختي، سنة العصر القبلية وسنة الظهر القبلية، فالقراءة في الركعتين الأوليين، حتى في الفريضة القراءة في الركعتين الأوليين فقط، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في الظهر في الركعة الثالثة والرابعة والله أعلم. فضل يا محمد. طيب هذا سؤال في الرسائل القصيرة، يقول جامعت زوجتي في آخر الدورة، ما الحكم؟ الحكم أن الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كنت تعلم أنها في الدورة وتعلم أن الجماع في الدورة محرم وفعلته مع علمك، فأنت عليك الاستغفار والتوبة، وعليك كفارة نصف دينار من الذهب. ونصف دينار من الذهب يعني غرامين وتمن، غرامين وتمن. أين؟ وقد ورد في ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بإسناد صححه الألباني. يبقى أنت الوقت جامعت الزوجة في آخر الدورة الشهرية. السؤال، هل أنت تعلم أن في دورة؟ نعم. السؤال الثاني، هل تعلم أن جماع الزوجة في الدورة حرام؟ نعم. طيب أنت تريد أن تتوب، ماذا عليك؟ عليك واحد الاستغفار والتوبة، اثنين كفارة نصف دينار من الذهب تعادل 2 جرام وتمن، والله أعلم. طيب هذا سائل يقول، تفضل يا أخ أحمد من السعودية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله والله يا فضيلة الشيخ، في واحد يعني معايا في السكن حلف طلاق إنه ما يأكل معانا في السكن.
تمام.
فدلوقتي عايزين نعرف يعني عايزينه يعني نوصل احنا بحيث يأكل ونشرب مع بعض زي الأول يعني.
خليه يكلمني.
والله هو دلوقتي طلع دلوقتي في الدوام بتاعه في الشغل.
طيب مش أنت في السعودية؟
في السعودية إن شاء الله.
اذهب إلى ده في الرياض ولا فين؟
لا احنا في تبوك.
اذهب إلى مركز الدعوة والإرشاد في تبوك. أخذت بالك؟ وأعرض عليه المسألة وسيفتيك المفتي في المركز في المسألة. أين؟ نعم. الأخ أحمد من دمياط.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك فيك.
حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك. في سؤال إن شاء الله. تكثير وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العيد. ايه بالظبط؟ لان مثلا العيد هنا الله اكبر الله اكبر الله.
الجواب: التكبير في عيد الاضحى ينقسم الى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدا من اول يوم في ذي الحجه الحرام ويختم باليوم الثالث عشر من ذي الحجه الحرام، ويكون في الشوارع والأسواق والطرقات والبيوتات. وأما التكبير المقيد يبدأ من صحيح يوم عرفة، أي من فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، ويختم بعصر آخر أيام التشريق أي يوم 13، ويكون في أدبار الصلوات. وصفته أن تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو صفة أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فعلم من خلال ما بينت أن هناك صفة بالشفع أي مرتين، وصفة بالوتر أي ثلاثا، والله أعلم. أما بقى اللي بيقول اللهم صل على سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد إلى آخره، فهذا لم يثبت في تكبير العيدين، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى. ولا يغرنك أن تسمع هذا هنا وهناك، فإن ذلك لم يثبت. وما ذكرت نفسي وإياكم به ثبت عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود بأسانيد صحيحة، والله أعلم. تفضل يا أخ أحمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يا شيخ أنا شاري قطعة أرض.
نعم.
وتوى لما جيت بنبني فيها وكذا طلعوا لي ناس قالوا إحنا أم لا الأصليين.
قالوا إيه؟
قالوا إن إحنا الأرض هذه لنا إحنا.
هذه الأرض لنا؟
أيوه.
وأنت معك أنت معك صك بيها ولا لا؟
أنا عندي فيها صك وعندي فيها شهادة عقارية وعندي فيها أوراق، وهم عندهم فيها ورقة قديمة مقاسمة من بيناتهم.
طب الأوراق بتاعتك معتمدة من الحكومة؟
معتمدة في الدولة وبالأختام وبالكامل يعني.
خلاص انتهى الموضوع.
وهم تونا نبي نعرف
إيه؟
نبي نعرف يعني هل علي حاجة أو لا. هم الورقة اللي بيناتهم إن هم مقسمين بيناتهم بس، يعني ما فيش أختام دولة ما في شيء، ورقة قديمة وخلاص.
يا أخي يا أستاذ أحمد، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فأنت في يدك هذه الأرض ومعك أوراق رسمية من الحكومة أن الورق لك. الأرض دي أنت شاريها ولا ورثها من أبيك يا أستاذ؟ طيب خلاص، الأرض لك إلا أن يثبت غير ذلك. نعم. هات يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة حضرتك طيب.
الله يرضى عني.
الله يكرمك بحجة إن شاء الله تعالى.
يا رب.
اللهم آمين. بقول لحضرتك أنا ليه ثلاث أسئلة لو تكرر.
ارفع صوتك يا أم عمر.
ليه ثلاث أسئلة لو تكرر.
هات يا أختار.
الله يبارك في عمرك. كلنا نعلم أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
أي نعم.
فاليوم وفي بعض القنوات الشقيقة المحترمة ذكر شيخ من شيخنا الكرام أن في أسماء لله الحسنى في كتاب الله الكريم ستضاف إلى 99 اسما لله. فهل فما صحة هذا الكلام؟ والسؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، هل ورد عن الحبيب المصطفى حديث صحيح انه اذا فسر حلم وقع؟ ده 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 سؤال تاني. السؤال الثالث ورد عن الحبيب المصطفى انه من لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، هل هذا حديث صحيح وما يرمي اليه الحديث؟ وجزاك الله كل
الله يبارك فيه. طيب نجيب ان شاء الله. الله جل وعلا له 99 اسم. اي نعم، هذا ثبت في الحديث، هذا من احصاهم وعمل مقتضاهم دخل الجنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هل يوجد اسماء لله غير ذلك؟ يوجد لله اسماء غير ذلك، لكن نحن لا نعرفها، لان اسماء الله تعالى توقيفيه لا تثبت الا بنص قراني او بصحيح النص النبوي. اي نعم. طب ايه الدليل ان هناك لله اسماء اخرى نحن لا نعرفها؟ حديث عبد الله بن مسعود في مسند احمد، اللهم ان عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك، اسمع موطن الدلاله، او استاثرت به في علم الغيب عندك، ده موطن الدلاله على ايه؟ على ان لله اسماء اخرى غير ال 99 نحن لا نعرفها. اي نعم. او استاثرت به في علم الغيب عندك. اي نعم. اما اذا فسر حلم وقع هل يوجد حديث بذلك؟ نعم يوجد حديث بذلك، ولكن هناك من صححه وهناك من ضعفه. طيب اذا علمتم الغيب لاخترتم الواقع، هذا حديث ليس بحديث. اي نعم. تفضل يا اخو حسام من العراق.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اني احبك في الله شيخ.
احبك الذي احببتني فيه اخو حسام.
جزاك الله خير يا شيخ، انت تدعينا بالتوفيق والهدايه.
اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدايه.
جزاك الله خير. شيخ، صلوات بعد اذان، اي اذان كان، صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ام لا يجوز؟ صوت الجهوري.
الجواب، اعلم رحمني الله وإياك أن الأذان يبدأ بقوله الله أكبر الله أكبر، وينتهي بقوله لا إله إلا الله، فلا يوجد فيه أشهد أن عليا ولي الله، ولا يوجد فيه حي على خير العمل، ولا يوجد فيه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، كل هذا لا يوجد في الأذان. لكن أنا أسمع الأذان، إذا أنا أقول مثلما يقول المؤذن، أنا المستمع، وإذا انتهى المؤذن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا ورد لمن سمع المؤذن يؤذن فقال مثلما قال المؤذن ثم يردف هذه الكلمات بعد الأذان. أما المؤذن نفسه يقول أشهد أن عليا ولي الله، لم يثبت. حي على خير العمل، لم يثبت. يصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري عقيب لا إله إلا الله، لم يثبت، والله أعلم. فضل يا أم محمد. تفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
لو سمحت عندي سؤالين يا فضيله الشيخ.
هات يا اختاه.
السؤال الاولاني، بشتغل مدرسه في ابتدائي.
كويس.
وبعدين لما الاولاد يغلطوا فبضربهم جامد، يعني
كويس
جامد، فانا مش اعمل ايه؟ طيب اضرب ولا اسيب؟ مش هيشتغلوا الاولاد، وهل ربنا سبحانه وتعالى هياخد مني القصاص يوم القيامه من ضربهم من ضرب
ليهم؟ حاولي ان تتجنبي الضرب يا ام محمد ما استطعت الى ذلك سبيلا، فان وجدت نفسك مضطره اليه فليكن بفرك الاذن او بضرب بسواك يسير على ظهر اليد، حاجه كده خفافي تعلمي الولد انك غاضبه وانه لابد ان يستقيم وان يترقى وان يجلس منتبها وان يحافظ على الواجب والوظيفة الدراسية وما كان على شاكلة ذلك. أما أن تكسري ضلعا أو أو دما ينزل أو زراق وحمار، فهذا مما لا ينبغي يا أم محمد ولا يجوز، والله أعلم. نعم نعم تفضل تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي الفاضل، ما الدليل الشرعي على عدم نتف الأبط أو حلق أي شيء من الشعر أو عدم قص الأظافر للذي يريد أن يضحي، مع المتن والسند إذا أمكن، وبارك الله فيك.
الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أم سلمة: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. وأما بقى بالنسبة للنهي، هناك من قال أن النهي نهي تحريم وهو الأصل في النهي، وهناك من قال أن النهي نهي كراهة. أي نعم. وفضل نعم فضل. طيب، وهذا سائل يقول: هل تربية الخنازير لغرض غير الأكل حرام؟ أي لا يجوز، حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب، أدعو لي، ارتديت النقاب من ستة أشهر والآن خلعته، وكلما حاولت الرجوع إليه أشعر بضيق وعصبية ولا أعلم السبب، فهل ارتداء الحجاب أيضا سنة على الرسول؟ اعلمي أمة الله المسلمة أن النقاب مشروع، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بفرضية النقاب، ومنهم من قال أن النقاب فضيلة، وليس هناك أحد من أهل العلم قال أن النقاب عادة، بل هو الحكم فيه يدور بين الفرض والفضل. نعم. والراجح والله أعلم أن النقاب فريضة، لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. طيب، وقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أي نعم. فأنا أدعوك يا أختاه أن تعودي إلى النقاب، فهذا أمر يحبه الله وهو الستر والعفاف، وأسأل الله أن يعينك على ذلك أنت وغيرك من الأخوات المسلمات، والله أعلم. أما ضيقك عند ارتدائه فهذا من الشيطان، فادفلي على يسارك واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وحافظي على مجالس العلم، وأكثري من سماع قناة الرحمة وغيرها من القنوات التي تحمل عقيدة صافية ومنهجا مباركا. نعم. ابني عليه ناذر، فهل يجوز إعطاؤه لإخوانه؟ أيوة، عليه ناذر. مثلا قال على سبيل المثال: إن قمت من العملية الجراحية بسلام لأخرجن لله 100 جنيه. فقام من العملية الجراحية بسلام، يخرج 100 جنيه. إخوانه فقراء، لا بأس أن يخرجهم لإخوانه ما داموا من الفقراء، وهو ليس المسؤول عن النفقة عليهم، والله أعلم. وقد مدح الله الموفين بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أين واحدة بتقول: أنا عندي وسواس أو عندي 20 سنة، والوسواس ده أتعبني جدا، تعمل إيه؟ عليك أن تستعيني بالله، فإن الله تعالى قال: إياك نعبد وإياك نستعين، والله سبحانه وتعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وأنا أنصحك بالإكثار من قراءة المعوذتين: قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، كما أنصحك أن تدفلي على شمالك وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأين سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد وأنت متوضئة، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كل يوم 100 مرة بعد الفجر و100 مرة قبل المغرب، هتصيري مثل الفل وسيشفيك الله تبارك وتعالى. أي نعم. طيب، هل المقولة ابتغوا الغنى في الزواج صحيحة وماذا تعني؟ بارك الله فيك. الله تعالى قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلا شك أن الزواج باب من أبواب الرزق، لأنك أردت بذلك العفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. هل يجوز أن أسبح أو أستغفر في بطني دون تحريك شفايفي؟ لابد يا أختاه أن تتلفظين بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ليس من المهم أن تجهري، لكن المهم أن تتلفظي، فالتلفظ فيه حركة للسان والشفتين. أي نعم، ولا يلزمك الجهر. أما تقولي دون أن تتلفظي فكيف يكتب لك أجر؟ ما يكون لك يا أختي بهذه الكيفية، ونحن لا نتألى على الله. طيب، هل على ذهبي الذي أتزين به زكاة؟ الجواب نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. فإن هناك امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبتها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فقلعتهما وقالتهما لله ورسوله. أي نعم. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم وجوب الزكاة على الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم. طيب، أنا امرأة عاصية لله وربنا مسهل لي كل ملذات الحياة، فلماذا فكيف أتوب؟ وهل لي من توبة؟ عليك أن تبادري بالتوبة إلى الله عز وجل، واعلمي أن الله يمهل ولا يهمل، والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فنخشى أن يأتيك الموت وأنت متلبسة بالمنكرات، فبادري بالتوبة إلى الله عز وجل، على الله سبحانه وتعالى أن يقبلني وإياك، فهو القائل سبحانه وبحمده وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو القائل سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، فإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من سهو أو خطأ أو نسيان فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق. الحق للحيرى يطوب عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.